الفصل الخامس: جذور الدين. بالنسبة لطبيب نفسي مؤمن بالتطور، فإن تلك المبالغة في الطقوس الدينية وكل ما تعنيه من مضيعة للوقت والمصادر والألم تبدو واضحة تماما كمؤخرة القرود بأن الأديان قابلة للتكيف. مارك كوهن. الأولوية الداروينية. كل منا عنده نظريته الخاصة عن مصدر الدين وسبب وجوده في كل حضارة إنسانية. إنه يوفر العزاء والراحة ويغذي روح الجماعة ويوضي حنينا لمعرفة سبب وجودنا. سأتي لشرح ذلك لاحقا، ولكنني أريد أن أبدأ بسؤال سابق، سؤال يسبق الأسئلة الأخرى لسبب سنراه لاحقا، سؤال دارويني عن الانتخاب الطبيعي. بمعرفتنا بأننا نتاج انتخاب طبيعي دارويني، يجب أن نسأل عن الضغوطات التي مارسها الانتخاب الطبيعي والتي خدمت النزعة الدينية. سؤال تبرز أهميته الفائقة بمجرد نظرنا للمطلب الأساسي في الداروينية، وهو الاقتصاد بالمصادر. الدين مبذر بل تبذير هائل، والانتخاب الدارويني بطبيعته يستهدف ويلغي التبذير. الطبيعة كالمحاسب البخيل الممسك بقوة بقروشه ويراقب الساعة ويعاقب أقل تبذير بدون رحمة وبدون إجازة. اقتباس: يقوم الانتخاب الطبيعي كل يوم وكل ساعة وفي العالم كله بمراقبة كل التغييرات حتى أدقها. نهاية الاقتباس كما يشرح داروين. اقتباس: يرفض ما هو سيء ويحافظ ويزيد ما هو جيد، يعمل بصمت وبدون اكتراث، وكلما سنحت الفرصة لتحسين كل نظام حي. نهاية الاقتباس. لو مارس حيوان ما نشاطا معينا بدون فائدة، فإن الانتخاب الطبيعي سيخدم منافسيه الذين يخصصون وقتهم وجهدهم لأجل البقاء والتكاثر. الطبيعة لا تملك مساحة لبهجة روحانية طائشة. النفعية العديمة الرحمة تنتصر حتى لو بدا لنا ذلك مختلفا في بعض الأحيان. من النظرة الأولى لذيل الطاووس نرى بأنه مثال فريد للتبذير، حيث يبدو مستحيلا أن يكون ذات منفعة بقائية لصاحبه، ولكنه يفيد المورثات التي تجعله مميزا عن منافسه الأقل جمالية. الذيل أشبه بحملة دعائية تضمن لصاحبها مكانه في سوق الطبيعة من خلال جذب الإناث، والشيء ذاته ينطبق على العمل والوقت الذي يصرفه ذكر طائر البوير في بناء كوخه. هامش أحد أنواع الطيور الموجودة حصريا في أستراليا وغينيا الجديدة، اسمه العلمي كلاميدرا ماكولاتاس. المترجم. نهاية الهامش. يقول داكنز: نوع من الذيل الخارجي مبني من الأعشاب والأغصان وأنواع من التوت الملونة والزهور، وفي بعض الأحيان تضيف الخرز وقطع الزجاج وأشياء أخرى قد يعثرون عليها. مثال آخر لا يحتوي على الدعاية وهي التنميل، عادة غريبة عند الطيور كطائر الزاغة، وذلك بالاستحمام في عش النمل، وبمعنى آخر إدخال النمل في ريشها. لا أحد يعرف بالضبط الغاية من التنميل، ربما للنظافة والتخلص من الطفيليات في الريش. هناك العديد من الفرضيات ولكن بدون أدلة قوية تدعم أيا منها، ولكن الحيرة فيما يتعلق بالتفاصيل لن توقف داروينيا، وليس من المفروض أن تفعل. من الافتراض بكل ثقة بأن التنميل يجب أن يكون له فائدة ما. في هذه الحالة ربما يوافق هذا التفكير المنطق العام، ولكن الداروينية لها سبب خاص للتفكير بأن الطير إن لم يفعل ذلك فإن الاحتمالات الإحصائية لفرص نجاحه الجيني ستنخفض، حتى وإن كنا لا نعرف بعد سبب هذا الانخفاض وطريقته. النتيجة تأتي من البناء المزدوج للانتخاب الطبيعي الذي يعاقب التبذير في الوقت والطاقة، وملاحظة أن الطيور تعطي دائما جزءا من وقتها وطاقتها للتنميل. ولو أن هناك عبارة واحدة تبين بشكل عام مبدأ التكيف، فإنه قد عبر عنه بشكل متطرف ومبالغ به من قبل عالم المورثات في هارفارد ريتشارد ليونتن. اقتباس: النقطة التي يوافق عليها كل التطوريين في رأيي هي أنه من المستحيل أن نؤدي عملا أفضل من الذي يفعله عضو ما في بيئته الخاص. نهاية الاقتباس. ولو أن التنميل ليس مفيدا بشكل إيجابي للبقاء والتكاثر، فإن الانتخاب الطبيعي كان سيفضل الأفراد الذين توقفوا عن فعل ذلك من زمان طويل. ربما يغري ذلك داروينيا لأن يقول الشيء ذاته فيما يتعلق بالدين، ولذلك نحتاج لمناقشة الفكرة. بالنسبة لأي تطور تبدو الطقوس الدينية كذيل الطاووس في ساحة مشمسة، التعبير مأخوذ من دانيال دينت. السلوك الديني بشكل عام هو النظير الإنساني للتنميل أو بناء الكوخ للطيور، تحتاج لوقت وطاقة وغالبا بذخ تبذيري كما في حالة ريش طيور الجنة. بإمكان الدين أن يشكل خطرا على حياة الإنسان التقي كما على حياة الآخرين. الآلاف عذبوا بسبب ولائهم لدين ما، واضطهدوا من قبل متعصبين ممن ينتمون لاعتقاد مغاير. الدين يلتهم المصادر الإنسانية وغالبا على درجة هائلة. كاتدرائية من العصور الوسطى ربما استهلكت 100 رجل خلال قرن من الزمن لبنائها ولم تستخدم كمسكن أبدا أو لأي سبب آخر مفيد آخر يمكننا معرفته. هل هذه عمارة من قبيل ذيل الطاووس؟ لو أن الإجابة بنعم، فمن هو المقصود بالدعاية هنا؟ الموسيقى المقدسة ورسوم دينية احتكرت مواهب العصور الوسطى وعصر النهضة. المتعبدون قتلوا في سبيل آلهتهم وقتلوا آخرين من أجله وأدموا ظهورهم بالسياط وأقسموا أن يعيشوا البتولية أو في عزلة أو صمت، وكل ذلك من أجل الدين. لما كل ذلك؟ ما فائدة الدين؟ الفائدة هنا تعني داروينيا بعض زيادة قدرة الفرد على البقاء جينيا. ما هو مفقود في هذه النقطة الهامة هو أن الفائدة الداروينية ليست محصورة بجينات الأفراد، بل أن هناك ثلاثة أهداف أخرى لها. الأول يأتي من نظرية الانتخاب الجمعي، وسأتي لذلك لاحقا. الثاني يأتي من نظرية كنت قد دافعت عنها في كتابي الجين الأناني أو المورث الأناني. الفرد الذي تراقبه ربما يكون خاضعا في تصرفاته لاحتكار متنفذ من جينات كائن آخر، ربما كان طفيليا. دان دينت يقول بأن الرشح هو ظاهرة عالمية كما هو التدين تماما، ولا نستطيع الادعاء أبدا بأن الرشح مفيد لنا. هناك العديد من الأمثلة عن حيوانات تتصرف بتلك الطريقة ليستفيد كائن آخر طفيلي بداخلها وينتقل لمضيف جديد. لقد شرحت هذه الظاهرة في نظريتي عن مركزية النمط الظاهري الممتد. تصرف الحيوان يهدف لتكبير فرص البقاء لجينات المتحكمة بهذه التصرفات، سواء كانت تلك الجينات تعود لجسد الحيوان الذي ينفذ التصرف أم لا. ثالثا، فإن النظرية المركزية ربما تستطيع استبدال الجينات، وبتعبير أكثر عمومية استنساخ. واقع وجود الدين في كل مكان ربما يعني بأنه ذات فائدة في شيء ما، ولكن هذا لا يعني أننا المستفيدون أو حتى مورثاتنا. ربما كانت الفائدة لأفكار الدين ذاتها للحد الذي تصرفت فيه تلك الأفكار بشكل شبيه للجينات التي تقوم بالنسخ، وسأتي لذلك لاحقا تحت عنوان ادعس بهدوء لأنك تدعس على ميماتي. حتى ذلك سأركز أكثر على الداروينية التقليدية والتي نفترض بها بأن الفائدة تعني فائدة لبقاء الفرد وتكاثره. الصيادون والقاطفون كما الحال في القبائل الأسترالية الأصلية يعيشون بطريقة أقرب ما تكون لطريقة أسلافنا الأقدمين. الفيلسوف الأسترالي النيوزيلندي كيم ستيرنلي يشير لتناقض درامي حاد في حياتهم. من جهة فإن السكان الأصليين لديهم مهارات فائقة للبقاء تحت تلك الشروط التي تتحدى مهاراتهم لأقصى الحدود، ولكن من جهة أخرى يكمل ستيرنلي ربما نحن مخلوقات ذكية ولكن نستخدم ذكائنا بشكل خاطئ. نفس المجاميع البارعة في البيئة حولهم وكيفية البقاء فيها يملؤون عقولهم بمعتقدات بدون أدنى شك خاطئة تماما، وكلمة عديمة الفائدة وصف خفيف لها. السكان الأصليون لبابوا غينيا الجديدة مألوفون بالنسبة لستيرنلي تعايشوا وبقوا تحت ظروف قاهرة حيث الطعام صعب المنال، وذلك بواسطة تفهم أسطوري للبيئة المحيطة بهم، ولكنهم دمجوا ذلك التفهم باستحواذ عميق ومدمر عن الحيض الدنس عند النساء وعلاقته بالسحر. الكثير من الحضارات المحلية يعذبها الخوف من السحر والعنف الذي يصاحب ذلك الخوف. ستيرنلي يتحدانا لتفسير كيف يمكن أن نكون أذكياء وأغبياء بنفس الوقت. هامش كي ستيرنلي The Perverse Primate 1982 S 213-223. نهاية الهامش. يقول داكنز: مع أن التفاصيل تختلف عبر العالم، ولكن ليس هناك حضارة معروفة لم يكن فيها نسخة من الطقوس المستهلكة للوقت والصحة ومثيرة للعداوة والتخيلات المخالفة للواقع. ربما أن بعض المثقفين أهملوا الدين، ولكن الجميع تربى في حضارة دينية وكان عليهم في وقت ما أن يتخذوا قرارا لتركه. والنكتة الأيرلندية اقتباس: هل أنت ملحد كاثوليكي أم ملحد بروتستانتي؟ نهاية الاقتباس. تصرخ بمرارة الحقيقة. التصرف الديني يمكن أن يطلق عليه لقب عالمي بنفس الشكل الذي نستطيع أن نسمي به التصرف الجنسي المغاير. كلاهما تعميم يسمح باستثناءات، وهؤلاء الاستثناءات يفهمون جيدا القواعد التي تركوها، والخاصية العالمية تتطلب تفسيرا داروينيا. من الواضح أنه ليس هناك أي صعوبات في إيجاد التفسير الدارويني للتصرف الجنسي. الهدف هو إنجاب الذرية، وحتى في حال المثلية أو استعمال مانعات الحمل التي يبدو أنها تكذب ذلك. ولكن ما هو تفسير التصرف الديني؟ لماذا يصوم الإنسان ويسجد ويركع ويضرب نفسه بالصوت ويومئ برأسه بشكل جنوني أمام حائط ويتطوع في الحروب الدينية، أو في حالات أخرى ينغمس في تصرفات مقرفة قد تستهلك موارده المهمة لحياته وفي أسوأ الحالات تنهيها؟ الفوائد المباشرة للدين: هناك القليل من الأدلة بأن الإيمان الديني يؤمن بعض الحماية من الضغط النفسي والأمراض الناتجة عنه. الأدلة ليست قوية، وصدقها ليس مفاجأة لي، وذلك لنفس السبب الذي يؤدي لفعالية التداوي من خلال التبرك في بعض الحالات. هامش: التداوي بالتبرك هو الإيمان بأن شخصا ما غالبا متدين يملك قدرات عجيبة في علاج المرضى من خلال وضع اليد أو ترديد بعض الطلاسم عليها. من الأمثلة المعروفة هي الطب النبوي الإسلامي أو العلاج في بعض الكنائس الكاثوليكية. المترجم نهاية الهامش. يقول داكنز: أتمنى أنه ليس من الضروري إضافة بأن حدوث فوائد كهذه لا يعني بأن هناك قيمة حقيقية وراء الزعم الديني. وبكلمات برنارد شو: الواقع بأن المتدين هو أسعد من المتشكك لا يتعدى كونه أكثر نسبية من أن السكران أسعد من الصاحي. نهاية الاقتباس. إن جزءا مما يقدمه الطبيب للمريض هو العزاء والإطمئنان. لا يمكن أن نهمل ذلك أبدا. الطبيب الذي أزوره أنا لا يمارس التداوي بالتبرك بشكل حرفي بوضع يده عليه، ولكنه في كثير من الأحيان أشعر وكأنني شفيت مباشرة من بعض الأمور البسيطة بمجرد الشعور بالاطمئنان لصوت يخرج من وجه ذكي عليه سماعة طبية. ذاك العلاج الوهمي وتأثيره موثق ومدروس بشكل جيد وليس حتى بالغز. الحبوب الخلوبية هي حبوب بدون أي محتويات صيدلانية فعالة لها رد فعل إيجابي على الصحة في بعض الأحيان، ولذلك فإن تجارب الأدوية يجب أن تكون عمياء وتستعمل أدوية خلبية للمقارنة. وكذلك فإن الأدوية الطبيعية تبدو وكأنها فعالة. هامش: الأدوية الطبيعية يقصد بها في أغلب الأحيان تلك الأدوية المستخلصة من عصارات الأعشاب والأوراق وتباع في المحلات العامة في أغلب الأحيان، ولا تحتاج إلى وصفة طبية حتى لشرائها. نهاية الهامش. يقول داكنز: على الرغم من أن العناصر مخففة جدا بشكل كبير بحيث أن المواد الفعالة توجد بكميات مساوية للأدوية الخلوبية، وقد سبب ذلك للأسف مشكلة جانبية عند تدخل المحامين باختصاص الأطباء، حيث الطبيب أصبح خائفا من أن يكتب أدوية خلوبية بشكل أو بآخر، أو أن البيروقراطية تفرض عليهم أن يدونوا الدواء ذات طابع خلبي في عبارة يستطيع المريض قراءتها إذا أراد، وبهذا يفقد العلاج مفعوله. إن بعض النجاح الذي يحققه الطب الشعبي مقارنة بالأدوية الخلبية في الطب الرسمي يعود إلى أن العاملين في هذا المجال لديهم قدر أكبر من الوقت يخصصونه للكلام مع المريض وملاطفته. وفي أيام المعالجة المثلية الهوميوباتي الأولى تحسنت صورتها بشكل غير مقصود، لأن معالجتها لم تؤدي لأي مفعول على الإطلاق، على العكس من الطب التقليدي الذي يتطلب أحيانا أخذ عينات دم والذي قد يؤلم طبعا. هل الدين هو تلك الحبة الخلبية التي تطير الحياة بواسطة تخفيف التوتر النفسي؟ ربما كان كذلك، لكن هذه الفرضية يفترض أن تقف بوجه العديد من الدراسات للمشككين بها، حيث يظهر الدين هو سبب التوتر النفسي في العديد من الظروف بدل أن يكون المخفف لها. إنه لمن الصعب التصديق بأن صحة المريض تتحسن عند الشعور بالذنب بشكل شبه متواصل، والذي يعانيه شخص ذو ضعف إنساني عادي وبمستوى ذكاء تحت المتوسط ينتمي لطائفة الروم الكاثوليك. ربما أنه ليس من الحق أن نختار الكاثوليكية فقط. الكوميدية الأمريكية كاثي لاندمان لاحظت أن اقتباس كل الأديان متماثلة، فهي بالمبدأ شعور بالذنب مع أيام عطل مختلفة نهاية الاقتباس. وعلى كل حال أجد أن نظرية العلاج الوهمي ليست كافية لتفسير الانتشار الواسع للديانات عبر العالم، ولا أظن أننا متدينون لأن الدين قد خفف التوتر العصبي عن أسلافنا. تلك نظرية ليست صالحة للتفسير، على الرغم أن ذلك ربما قد لعب دورا مساهما. الدين ظاهرة واسعة ويلزمها نظرية واسعة لتفسيرها. النظريات الأخرى تهمل وجهة النظر الداروينية بشكل كامل، وأتكلم هنا عن اقتراحات مثل الدين يعطينا أجوبة عن الكون ومكاننا فيه، أو الدين يعطي العزاء. ربما هنالك بعض الحقائق النفسية كما سنرى في الفصل العاشر، ولكنها لا تحتوي في مضمونها شرحا داروينيا، كما قال ستيفن بينكر عن نظرية المواساة في كتابه كيف يعمل العقل اقتباس. إنها تثير فقط السؤال كيف يتطور العقل ليجد راحة في تفسير يرى خطأه بوضوح. الشخص المتجمد من البرد لا يجد راحة في التفكير بأنه دافئ. شخص يواجه أسدا وجها لوجه لن يسهل أمره الاقتناع بأنه يقف أمام أرنب. نهاية الاقتباس. وعلى الأقل تحتاج نظرية المواساة لترجمة باللغة الداروينية، وذلك أصعب مما يتصور البعض. التفسيرات النفسية للمؤثرات التي يجد بها بعض الناس دينا ما مريحا أو مرهقا لهم هي تفسيرات مبدئية وليست نهائية. الداروينية تضع تمييزا بين المبدئية والنهائية. التفسير المبدئي للانفجار في محركات الاحتراق الداخلي مثلا سببه شرارة الاحتراق. التفسير النهائي يهتم بالغرض الذي صمم الانفجار لأجله، لدفع المكبس من الأسطوانة وبالتالي تدوير ساعد المحور الرئيسي. السبب المباشر للدين ربما كان نتيجة نشاط في قسم ما من الدماغ، ولن أتطرق للفكرة التي تقول بوجود اقتباس مركز الله نهاية الاقتباس في الدماغ، لأني لست معنيا بالتفسيرات المبدئية للسؤال. وليس للتقليل من شأنه أوصي بشدة بكتاب مايكل شيرمر كيف نؤمن البحث عن الله في عصر العلم كمختصر مفيد، والذي يحتوي على مقترحات من مايكل بيرسينجر وآخرين بأن ظواهر الرؤى الدينية تتعلق بما يسمى صرع الأذن الدنيا. ولكن شغلي الشاغل في هذا الفصل هو التفسير النهائي الدارويني لهذه الظاهرة. ولو وجد علماء الأعصاب مركز الله في المخ، فإن علماء الداروينية وأنا كمثال يريدون أن يفهموا سبب تفضيل الانتخاب الطبيعي لذلك. لماذا نجح أسلافنا الذين كانت لديهم جينات تسعى لتطوير مركز الإذاه في الدماغ في البقاء وامتلاك أحفاد أكثر من الذين لم يكن لديهم هذا المركز؟ التفسير الدارويني النهائي ليس تفسيرا أفضل وليس أساسيا أكثر وليس علميا أكثر من التفسير المبدئي المختص بالأعصاب، لكنه فقط السؤال الذي أتكلم عنه الآن. لا تكتفي الداروينية بالتفسير السياسي مثل الدين وسيلة استخدمتها الطبقة الحاكمة لإخضاع الطبقة الدنيا. من المؤكد أن العبيد السود في أمريكا قد تواسوا بالحياة الآخرة والتي قللت من عدم رضاهم بهذه الحياة، وبالتالي أفادت مالكيهم. والسؤال عما إذا كان الدين قد صمم من قبل رجال دين أو حكام متحكمين لهو سؤال مهم ويجب أن يجيب علماء التاريخ عليه. الدارويني يريد أن يعرف ما سبب ضعف الإنسان أمام الجاذبية الدينية، وعليه فهو معرض للاستغلال من قبل الحكام ورجال الدين والملوك. ربما يستخدم مستغل ما الرغبة الجنسية لأجل النفوذ السياسي، ولكننا نظل بحاجة للتفسير الدارويني عن كيفية عملها. في حالة الرغبة الجنسية الجواب سهل، مخنا مجهز ليستمتع بالجنس لأن الجنس في الحالة الطبيعية يصنع الأطفال، أو ربما يستخدم السياسي الاستغلالي التعذيب لتحقيق أهدافه. ومرة أخرى التفسير الدارويني يزودنا بالشرح عن فعالية التعذيب. لماذا نحن مستعدون لفعل أي شيء لتفادي الألم المبرح؟ ومرة أخرى يبدو ذلك واضحا لدرجة السخافة، ولكن الداروينية تحتاج لتهجئة الإجابة. الانتخاب الطبيعي جعل فهم الألم كرسالة تهديد للحياة وبرمجتنا لتفادي ذلك. والحالات النادرة من الأفراد الذين لا يأبهون بالألم أو لا يشعرون به عادة يموتون في سن مبكرة نتيجة لإصابات من النوع الذي نحاول نحن تفاديه. وسواء كان هذا التفسير المبدئي للدين استغلاليا أو ظهر بشكل عفوي، ما هو التفسير النهائي للرغبة في الآلهة؟ الانتخاب الجماعي. ظهر تفسير زعم بأنه نهائي أو قيل عنه ذلك، ما يسمى نظرية الانتخاب الجماعي. الانتخاب الجماعي هي فكرة جدلية بأن الانتخاب الدارويني يختار بين الأنواع أو مجموعات من الأفراد. وعالم الآثار كولين رينفرو من كامبريدج يقترح بأن المسيحية بقيت من خلال الانتخاب لمجموعة لأنها غذت فكرة الولاء للمجموعة والمحبة الأخوية للمجموعة، وذلك ساعد المجموعات المتدينة على البقاء على حساب المجموعات الأقل تدينا. وداعية الانتخاب الجماعي الأمريكي دي أس ويلسون طور فكرة مماثلة بشكل مستقل وبشرح مسهب أكثر في كتابه كاتدرائية داروين. وإليكم مثالا ابتدعته لشرح ماهية عمل نظرية الانتخاب الجماعي. قبيلة تؤمن بإله مثير محارب إله الحرب تربح ضد قبيلة إلهها يحض على السلام والتناغم، أو قبيلة ليس لديها إله على الإطلاق. المحاربون المؤمنون بأن الشهادة سترسلهم للجنة يحاربون بشجاعة ويضحون بحياتهم، وبذلك فإن قبيلة بنوع تدين كهذا ترجح للبقاء في حروب القبائل، حيث يسرقون أسباب حياة القبيلة المغلوبة ويأسرون نساءها كالجواري. قبيلة ناجحة بهذا الشكل المنتج سوف تلد قبائل مماثلة، وهذه القبائل بدورها ستلد قبائل مماثلة لها، والجميع يعبدون نفس إله الحرب. وعلى فكرة فإن مجموعة رئيسية تلد مجموعات أخرى أشبه بخلية نحل ترمي بحشودها خارجا، ليست فكرة غير قابلة للتصديق. العالم الإنساني نابليون شانيون وثق الانشطارات هذه تماما في دراسته الشهيرة أناس غاضبون عن قبائل اليانومامو في أدغال أمريكا الجنوبية. هامش إن أي شانون Terminological Kinship Genealogical Relatedness and Village Fissioning Among the Yanomamo Indians in Alexander and Tinkle 1981 Chapter 28. نهاية الهامش. يقول داكنز: شانيون ليس من مؤيدي نظرية الانتخاب الجماعي ولا أنا، هناك اعتراضات هائلة تواجهها وكأحد الباحثين عن الحقيقة يجب أن أتوخى الحذر في ركوب فرس أفكاري بعيدا عن موضوع هذا الكتاب. بعض علماء الطبيعة يقفون بحيرة بين الانتخاب الجماعي الحقيقي كما هو الحال في مثال الافتراضي عن إله الحرب، وشيء آخر يدعونه الانتخاب الجماعي والذي ظهر بعد التحري على شكل انتخاب الأقارب أو الإيثار المتبادل. انظر الفصل السادس. الذين يقللون من شأن الانتخاب الجماعي منا يقرون بأنه ممكن الحصول، والسؤال هو إذا ما كان من الممكن لذلك أن يرقى ليكون له تأثير هام على مستوى التطور. وعندما يتم التحريض ضد الانتخاب في مستويات دنيا كما هو الحال عندما يتقدم الانتخاب الجماعي كتفسير للتضحية بالنفس على المستوى الفردي، فإن الانتخاب في المستويات الدنيا يميل للقوة. وفي قبيلتنا المفترضة تخيل مقاتلا أنانيا في جيش يغلب فيه وجود الفدائيين المتحمسين للموت من أجل القبيلة والمكافأة السماوية، ففرصته ستكون أفضل قليلا لأن ينتهي في طرف الفائزين كنتيجة لكونه تعمد التأخر في المعركة للنجاة بجلده. واستشهاد رفاقه سيفيده أكثر من فائدته لأي منهم في المتوسط، لأنهم سيموتون وستكون لديه الفرصة أفضل منهم للإنجاب. وجيناته الرافضة للاستشهاد ستنتشر للجيل اللاحق، وبذلك تقل الميول الاستشهادية في الأجيال اللاحقة. هذا كان نموذجا مصغرا لكنه يلقي الضوء على مشكلة أزلية في موضوع الانتخاب الجماعي. الانتخاب الجماعي كنظرية هي عرضة دائما لفتنة داخلية، وموت الأفراد والإنجاب يحصل بزمن أسرع من انقراض الجماعة. وبالإمكان وضع نموذج رياضي للحصول على الشروط الخاصة والتي تحت تأثيرها يمكن أن يكون الانتخاب الجماعي تطوريا بشكل قوي. هذه الشروط الخاصة بشكل عام غير واقعية بطبيعتها، ولكن من الممكن المحاججة بأن الدين في الجماعات الإنسانية يتبنى ظروفا ويطورها والتي في حالات عادية غير واقعية. تلك نظرية مثيرة، ولكن لن أتابعها فيما عدا الاعتراف بأن داروين نفسه برغم أنه عادة محام مخلص للانتخاب على مستوى العضو الفردي قد اقترب لأن يكون منتخبا جماعيا في مناقشته عن القبائل الإنسانية اقتباس. عندما تحصل منافسة بين قبيلتين بدائيتين تعيشان في نفس البلد ولو احتوت احداهما على عدد اكبر من الافراد الشجعان والمخلصين بينما تساوت الشروط في الحالات الاخرى، فالذين هم على استعداد لتحذير بعضهم للخطر ومساعدة بعضهم والدفاع المشترك، فان تلك القبيلة ستحتل وتربح القبيلة الاخرى بدون شك. الانانية والتعقيد لا يمكن ان يتماسكا، وبدون تماسك لا شيء يتحقق. القبيلة التي تملك المواصفات المذكورة بدرجة كبيرة ستنتشر وتنتصر على القبائل الأخرى، ولكن طبعا مع الوقت وبالحكم من كل التجارب في الماضي فهي أيضا سيأتي دورها لتقع ضحية قبيلة أخرى تمتلك تلك المواصفات بدرجة أعلى. نهاية الاقتباس. ولإرضاء أي اختصاصي في العلوم الطبيعية ربما يقرأ هذا على أن أقول إن فكرة داروين ليس عن الانتخاب الجماعي بشكل صارم. بالشكل الحقيقي وبمعنى أن الجماعة الناجحة تلد جماعات لها، وبتردد يمكن أن نعده كوصف سكاني للمجموعة. بل على شكل آخر فإن داروين يرى أعضاء القبيلة الذين يتعاونون هم الذين يكتبون لهم الانتشار كأفراد. نموذج داروين يشبه أكثر انتشار السنجاب الفضي في بريطانيا على حساب السنجاب الأحمر. استبدال طبيعي وليس انتخاب جماعي.